في نقل كلام أهل العلم الذين نقلوا كلام الأئمة في باب الأسماء والصفات الذين اختارهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل كلامه. ونقل كلام أهل العلم من الصحابة إلى وقته رحمه الله يشير إلى أن هذه العقيدة التي جددها رحمه الله في القرن السابع والثامن الهجري ليست من مستحدثاته ولا من مبتدعاته، وإنما هو جدد ما كان عليه السلف الأول ثم تابع بعد أن نقل كلام السلف الأول من الصحابة والتابعين تابع بكلام تابع التابعين ثم كلام من نقل كلامهم إلى وقته رحمه الله. وهذا أمر بن عثمان المكي يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وهذا كتاب أشبه ما يكون بمدارج السالكين، كتاب يتعلق بالناحية الروحية أكثر. قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. الشيطان له منافذ على ابن آدم، وهو حريص على التائبين والعابدين والصالحين أكثر من غيرهم. وذكر عمرو بن عثمان أنه يوقعهم في القنوط، قد يوقع العباد التائبين، وكلمة التابعين تشعر بأنهم أذنبوا أولا ثم تابوا، قد يأتي إليهم فيوسوس إليهم بأن توبتهم غير مقبولة لكثرة ذنوبهم ولكثرة ما اقترفوا، فيوقعوا في القنوط حتى ييأسوا من رحمة الله الواسعة. وقد يأتي على بعض العباد التائبين يأتيهم من باب الغرور فيزين لهم أنهم أكثر الناس أعمالا وعبادة وأنهم حتى يركبهم الغرور. القنوط يؤدي إلى إساءة الظن بالله تعالى، والغرور يؤدي إلى الأمن من مكر الله. كل هذا ما يفعله الشيطان، ويوقعهم في طول الأمل. بعد الناس يأتي لهم من هذا الباب يزين لهم جمع الأموال وتقديس الأموال وأنهم سوف يفعلون سوف يعمرون سوف يفعلون حتى يشغلهم عن الله. ثم يأتيهم في التوحيد، له على العباد في التوحيد منافذ شتى، قد يأتيهم في باب توحيد العبادة ويزين لهم عبادة غير الله باسم التوسل بالصالحين والتبرك بهم ومحبة الصالحين وتعظيم الصالحين، قد يوقعهم في الإعراض عن التوحيد والجهل وعدم الاهتمام به، وقد يوقعهم في باب الأسماء والصفات إما في التشكيك أو في النفي والتعطيل أو في التمثيل والتشبيه. لذلك قال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك في صفات الرب تعالى بالتمثيل والتشبيه، كأن يقول لهم إذا أثبتتم الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا يسعكم إلا أن تثبتوها على ما تفهمون في نفوسكم، لأنكم إنما تخاطبون بما تفهمون وما تعقلون، ولا يجوز غير ذلك، وغير ذلك لا يسمى إثباتا. الإثبات أن تثبتوا سمعا كسمع الله وبصرا كبصر الله ونزولا كنزول الله ومجيئا كمجيء الله إلى آخر الصفات ذاتية أو فعلية أو بالجهد لها والتعطيل، هو يقول لهم، يقول لبعضهم بعد أن يوقعهم في التشبيه، يقول لهم: لا يجوز لكم أن تشبهوا الله بخلقه. إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل كما سمعتم. إذن التنزيه نفي هذه الصفات وعدم إثباتها، فيقعون في التعديل. ربما يتوسط كما يفعل بالأشاعرة الواجب التفريق بين الصفات المعقولة التي تدركونها بعقولكم مع النص، وبين الصفات الخبرية. أما الصفات العقلية فإثباتها معقول، لكن الصفات الخبرية من باب التنزيه يجب تأويلها وتعريف النصوص فيها، حتى يؤدي ذلك التأويل إلى تعطيل الصفات، وقد تقدمت الأمثلة غير مرة. فقال عمر بن عمرو بن عثمان بعد ذلك، فقال شيخ الإسلام، فقال عمرو بن عثمان بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنع في مجاري فكرك، وقع في مجاري فكرك من الأوهام والأشباح، أو خطر في معارضات قلبك، كل ما خطر فيما يعرض على قلبك من حسن وبهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. هذه نافذة يدخل منها على كثير من جهلة المتصوفة الذين كثيرا ما يزعمون إنهم رأوا الله، رأوا ربهم في حسن وفي بهاء، في بهاء لا يشبه البهاء، وفي ضياء ملأ الدنيا، وإشراق ملأ عليهم منازلهم. ربما يظهر لهم ضياء وشبحا يملأ الغرفة، أو يرون في الجدار أنوارا، والشيطان يقول لهم: هذا ربكم أو نور ربكم من جمال يفوق الجمال، أو شخص يتمثل لهم، وربما يقول لهم: أنا ربكم. وقد قال ذلك للشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف، لأنه كان كثير العبادة وكان معروفا بالكرامة، وقد وصفه بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات الذهبي، إنه معروف بالكرامة. يقال إنه جاءه الشيطان فقال له: أنا ربك وقد أسقطت عنك جميع التكاليف. هذا يحدث الآن لكثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الله، ليست عليهم هذه التكاليف التي علينا من الواجبات وترك المحرمات. وفتن له الشيخ عبد القادر، لأنه وإن كان من العباد لكن عباد على علم، فلعنه وابتعد وذهب فلم يجده، ولكن خاطبه قال له: سلمت مني بعلمك. الشيطان أخطر ما يكون على العباد على جهل، الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من أهل العلم. وربما اتهموا أهل العلم بأنهم جفاء وأنهم فيهم قصور، لا يعبدون الله كثيرا مثلهم ولا يذكرون الله كثيرا، وهم كثيرا ما يذكرون الله تعالى بالأذكار المبتدعة وبالأوراد المحدثة التي أحدثها لهم شيوخهم، ويسيئون الظن بأهل العلم، لا يقربون منهم حتى يستفيدوا منهم العلم. هؤلاء هم فريسة الشيطان. يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فالله تعالى بغير ذلك، كل ما رأيته وتوهمته في قلبك أو ظهر لك شبح أو شخص إلى غير ذلك، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يرى في هذه الأشياء أو يتمثل بهذه الصور وبهذه الأشباح. ألا تسمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ من أبلغ التنزيه هذه الآية ليس كمثله شيء، وكلما توهمته ورأيته أو سمعت كل ذلك من وساوس الشيطان. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى يأتيك متمثلا في شخص أو شبه شخص. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع قلب العبد أن يتخيله وأن يكيفه على كيفية كذا ومثل كذا، كل ذلك من الشيطان، لأنه سبحانه لا يرى في هذه الدنيا وقد احتجب بالنور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج عندما رجع إلى مكة فسئل فور وصوله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، حجابه النور. وأخبر عليه الصلاة والسلام أننا لا نرى ربنا حتى نموت، في قصة المسيح الدجال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن ينبغي كثر الطمع في محاولة رؤية الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار. فموسى حاول أن يراه فلم يرى، وخاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الليلة العظيمة التي ظهرت له عجائب وغرائب لا مثيل لها في الدنيا، مع ذلك إنما سمع كلام ربه سبحانه ولم يره، وأخبر أنه لا يراه أحد حتى يموت. وهذا الكلام عند التحقيق يشمل اليقظة والمنام. وإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ربه تلك تعمل على أنها خصوصية، وما يحكى عن بعض الأئمة أنه يرى الله في المنام لا يثبت شيء من ذلك، والحديث عام. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث في بعض الدروس التي حضرت في هذه الأيام، فقال إن الحديث عام في اليقظة والمنام، والرؤية المنامية منفية. وقال بعضهم إن النوم موتة صغرى تدخل في عموم الحديث، فقال الشيخ لا، النص يحمل على ظاهره على ما يتبادر، النوم إذا أطلق إنما يطلق على النوم الحقيقي المعروف، هذا ما نعتقده، وسمعنا تأييد ما نعتقده من بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه من المحققين في وقتنا هذا حفظه الله وزادنا وإياه من العلم والعمل. وقال عمرو بن عثمان أولم تعلم أنه لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل في قصة موسى تدكدك الجبل لعظم هيبته، فما بال البشر لعظم هيبته وشامخ سلطانه سبحانه، فكما لا يتخيل فكما لا يتجلى لشيء عفوا فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فكثيرا أو كثير من المتصوفة الذين يزعمون أمام أتباعهم أنهم وصلوا فيتركون الصلوات ويتركون جميع الواجبات ويرتكبون المنكر ويفعلون كل شيء ويعلنون لهم أنهم وصلوا إلى الله، وأسقط الله عنهم جميع التكاليف وأنهم يعيشون مع الله، هؤلاء هلكا هالكون. معنى الوصول إذا سمعت الواصل إلى الله معناه المارق من الدين، مرق
كل من قيل له وصل فإنه مرق، ولو وصل لبقي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يعبد الله ويتعب نفسه في العبادة، يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيقال له في ذلك، فيقول في الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالوصول، الوصول إلى الله وترك الواجبات وارتكاب المحرمات، ودعوة أنهم ليسوا مع هذا العالم، يعيشوا في عالم آخر وهمي، هذا تضليل من الشيطان، هؤلاء هم الذين هلكوا. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فرد بما بين الله في كتابه، كالآيات التي تقدمت، رد بما بين الله في كتابه من نفسه. الله بين في كتابه من نفسه صفاته وأنه ليس كمثله شيء، رد بذلك عن نفسه التشبيه، أي رد عن الله التشبيه، رد عن الله التشبيه بما بين في كتابه من نفسه، رد عنه التشبيه والتمثيل والنظير والكفر. ثم عندما تنفي هذه المعاني التشبيه والتمثيل والنظير والكفر، لا تبالغ في الطرف الثاني، في طرف الإثبات، في طرف التنزيه، حتى تقع في التعطيل. من بالغ في الإثبات يصل إلى حد التشبيه والتمثيل، ومن بالغ في التنزيه يصل إلى درجة التعريف والتعطيل، والخير في الوسط. إثبات بلا مبالغة في الإثبات، وتنزيه بلا مبالغة في التنزيه حتى تعطل، بل اجعل الآية بين يديك دائما، ليس كمثله شيء، ترد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير، ترد بالجزء الأخير من الآية على المعطلة. ثم قال: